بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة حديثنا عن سجود السهو. وتقدم معنا أن سجود السهو على قول بعض العلماء أو جمهور العلماء أنه واجب، وهو الأحوط والأقرب. ثم تقدم معنا أيضا الاختلاف في موضع سجود السهو، قبل السلام أو بعد السلام، وعرفنا أن هذا الخلاف من باب الاختلاف الأولى، وإلا فيجوز أن يسجد قبل السلام أو بعد السلام. وعرفنا أن أقرب المذاهب للأحاديث مذهب الإمام مالك في هذا، وهو أنه إذا انتقص من الصلاة شيئا سجد قبل السلام، وإذا زاد سجد بعد السلام. معنا اليوم بعض المسائل التي فيها شيء من التفصيل، وتقدمت معنا أهم الأحاديث الواردة في باب سجود السهو. من المسائل التي ما ذكرنا التفصيل فيها، وإنما ذكرناها على سبيل الإجمال، إذا ترك التشهد الأول، نحن قلنا إذا ترك التشهد الأول ماذا يفعل؟ كما في حديث عبد الله بن بحينة، لا يرجع ويسجد قبل السلام، لأنه انتقص من صلاته. ولكن من باب الفائدة والتفصيل، إذا قام المصلي إلى الركعة الثالثة لكنه لم يستتم قائما، يعني لا يزال في ارتفاعه، ثم تذكر ورجع، فإذا تذكر يرجع، وهنا يسجد سجود السهو لهذا السهو اليسير الذي وقع في صلاته. وهذا ثبت عن أنس رضي الله عنه كما عند عبد الرزاق أنه كان مع أصحابه في سفر، قال بعض أصحابه، قال: فرأيته تحرك للقيام في الركعتين من العصر، يعني أراد أن يقوم للثالثة لكنه مسافر، فتحرك للقيام ثم رجع. قال: فسبحوا به فجلس وسجد سجدتين وهو جالس. وهذا ثبت أيضا عن النعمان بن بشير. فهذه حركة يسيرة لكنه سهو في الصلاة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ورد حديث من باب التنبيه الإخوة، حديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود، لكنه ضعيف. قال فيه، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد سجدتين، وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. قول هنا: وإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه، فهذا الحديث يعني ضعيف، لم يثبت، لأنه من طريق جابر الجعفي وهو ضعيف. والمتابعات المذكورة لهذا الحديث كلها ترجع إلى جابر الجعفي في الحقيقة عند التحقيق، حتى قال أبو داود: ليس في كتابي عن جابر الجعفي إلا هذا الحديث، لو كان هناك طرق أخرى صحيحة لا ذكرها، والله أعلم. فعرفنا إذن بالنسبة لترك التشهد الأول. طيب، إذا استتم قائما فلا يرجع، إذا استتم قائما فلا يرجع عند أكثر العلماء، ويكمل صلاته ويسجد سجود السهو يعني قبل السلام، كما ثبت في حديث عبد الله بن بحينة. طيب، هذا إذا ترك التشهد الأول. إذا ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا، يعني مثلا تذكر أنه ما سجد السجدة الثانية مثلا في الركعة الأولى سجد سجدة ثم قام مثلا، فتذكر أنه ما سجد السجدة الثانية مثلا، نسي سجدة، نسي ركوعا، نسي قياما، نسي ركن من أركان الصلاة. فالواجب الإخوة أن يتدارك هذا الركن وأن يفعله، لأن سجود السهو لا يجبر الأركان، ممكن يجبر الواجبات، أما الأركان لا بد من الإتيان بها، فلا بد أن يتدارك ويأتي هذا الركن ثم يسجد سجود السهو على التفصيل الذي مر معنا قبل السلام ولا بعد السلام، لكن في هذه الحالة سيسجد بعد السلام لأنه زاد في الحقيقة في صلاته. كيف يتدارك الركن؟ هذا فيه مذاهب، من أقرب المذاهب والله أعلم مذهب الشافعية، وهذا رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وذكر هذا المذهب للإمام أحمد فقال هو أشبه، لكن اختار الإمام أحمد يعني صورة أخرى. ماذا يفعل؟ إذا ترك ركنا، إذا تذكره قبل أن يصل إلى مثله في الركعة التي بعدها يرجع إلى هذا الركن، يعني هذا كله زمن للتدارك. كيف؟ تركت السجدة الثانية وقمت للركعة الثانية، السجدة الثانية هذه في الركعة الأولى، قمت وقرأت الفاتحة، تذكرت أنك ما سجدت السجدة الثانية، مباشرة ترجع إلى السجدة الثانية وتأتي بها، وينتبه أيضا هل تركت سجدة ولا تركت جلوس بين السجدتين وسجدة، لأن الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، هذا ينتبه له. لو أنك سجدت سجدة واحدة وقمت مباشرة تكون قد تركت ركنين، فإذا رجعت تجلس جلسة خفيفة جلوس بين السجدتين ثم تسجد السجدة الثانية. فهذا عند الشافعية أنه يتدارك إلا إذا وصل إلى السجدة الثانية في الركعة الثانية، خلاص انتهى وقت التدارك، قال هذا كله زمن للتدارك. يعني أنت تقرأ الفاتحة تذكرت أنك ما سجدت السجدة الثانية، مباشرة تقطع القراءة وتسجد، تسجد السجدة الثانية ثم ترجع وتعيد الركعة الثانية من جديد وتسجد سجود السهو. عرفنا الخلاف المتقدم هنا، والله أعلم يسجد بعد السلام لأن هذه زيادات في الصلاة. طيب تذكرت بعد ما قمت من الركوع، ممكن تستدرك وتأتي بالسجدة الثانية وترجع وتعيد الركعة الثانية مرة أخرى. لكن مثلا لما سجدت السجدة الأولى ورفعت رأسك قلت تعال أنا الآن تذكرت أني في الركعة الأولى ما سجدت سجدة ثانية، سجدت سجدة واحدة، خلاص الآن كيف سترجع؟ أنت الآن وصلت إلى السجدة الثانية في الركعة الثانية، فهنا ماذا تفعل؟ تلغي الركعة التي حصل فيها نقص في الأركان، تلغيها خلاص، الركعة الأولى ذهبت، وتصبح الركعة الثانية هي ركعة ماذا؟ أولى، وتقوم ما تجلس للتشهد الآن، لا تقوم تأتي بالركعة الثانية. هذا عرفنا. فهذا مذهب يعني الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال لأن يعني لابد أن ترجع إلى المتروك، لأن الصلاة فيها ترتيب، ويعني ما بعد الركن، يعني الآن أنت تركت السجدة الثانية، قراءتك للفاتحة وركوعك هذا كله وقع في غير محله، ما يحسب، ولهذا قالك لابد أن ترجع. لكن إذا وصلت إلى السجدة، إذا إلى السجدة الثانية مثلا خلاص انتهى الأمر، ما يمكن أن تتدارك. عند الحنابلة وقت التدارك قصير جدا، وهو أنك إذا تذكرت الركن قبل الشروع في قراءة الفاتحة في الركعة التي بعدها ممكن أن تتدارك. يعني مثلا تركت السجدة الثانية فإذا قمت لكن قبل أن تقرأ الفاتحة تذكرت تسجد، ترجع تسجد. طيب، لكن إذا قلت الحمد لله رب العالمين قالوا خلاص، ما دمت شرعت في قراءة الفاتحة انتهى وقت التدارك، تلغي الركعة الأولى وتجعل هذه أولى. عند المالكية شوي أطول من الحنابلة، عند المالكية وقت التدارك إذا ركعت، إذا ركعت خلاص انتهى وقت التدارك. يعني عند المالكية إذا قمت من السجدة الثانية قرأت الفاتحة ثم تذكرت ممكن ترجع للسجود، لكن قالوا إذا ركعت خلاص أتيت بركعة، فلماذا ترجع تفسد الركعة التي أنت فيها؟ قالوا يعني تلغي الركعة الأولى. هي في الحقيقة مذاهب قريبة، لذلك الإمام أحمد لما ذكر له قول الشافعي قربه وقال هو أشبه، لكن اختار هذا. وعند المالكية كما عرفنا يعني إذا ركع، وكلها قريبة لو فعل المسلم يعني هذه المذاهب يعني لكان يعني جائزا إن شاء الله، لكن لعل أقرب هذه المذاهب والله أعلم، يعني أن لا يوجد ضابط ودليل في زمن التدارك. فالإمام الشافعي نظر إلى أنك ممكن أن تتدارك إلا إذا ضاق الأمر حتى تصل إلى مثل هذا الركن المتروك، والله أعلم. ما ذكرت مذهب الحنفية لأن يعني عندهم تفاصيل ويعني مذهبهم فيه شيء من الغرابة، يعني مثلا يقولون لو تذكر السجدة حتى لو تذكر آخر الصلاة يأتي بسجدة ويسجد سجود السهو جبرا لعدم الترتيب، يعني حتى لو كان السجدة في ركعة ماضية مثلا فيسجدها في آخر صلاته ويسجد سجود سهو ما عليه شيء. لكن يعني المذاهب الأولى مذهب الجمهور أنه لابد أن يتدارك ما فاته، وهذا أولى والله أعلم. كذلك نعم، نعم. طيب، أيضا إذا تذكر هذا الركن المتروك يعني في صلاته لكن بعد يعني أن عرفنا إذا تذكره بعد أن وصل إلى مثله صلى ركعتين كذا ثم تذكر أنه نسي سجدة فيلغي ركعة ويأتي بركعة يعني زائدة، وأيضا عند الشافعية إذا تذكره بعد السلام. طبعا الإخوة الشك بعد العبادة يقول علماء لا عبرة به، لكن المقصود هنا أنه تيقن أن لا أنا تذكرت أني ما سجدت في يعني في ركعة من الركعات مثل الركعة الأولى أو كذا، فيعني هنا سيأتي مسألة طول الفصل أو عدمه، لكن يعني عند جمهور العلماء إذا لم يطل الفصل فيتدارك ما فاته، يتدارك ما فاته فيعني يرجع إليه، يعني ما دام أنه سلم فقالوا يرجع يعني من جديد إلى يعني الركن الذي تركه ويبني الصلاة من جديد، يبني يعني مثل السجدة الثانية في الركعة الأولى يرجع إليها ويبني صلاة من جديد فيتم الصلاة ويسجد سجود السهو. طيب، نعم، لأن قالوا يعني ما بعد هم هنا هكذا ذكروا أن ما بعده يعني وقع في غير محله فيسجد يأتي به وما بعده ثم يسجد سجود السهو، والله أعلم. طيب، أما مسألة الزيادة أمرها سهل، يعني لو زاد سجدة أو ركعة فالأمر واضح، يعني يسجد سجود السهو بعد السلام كما قلنا، يعني ما هنا ما فيه تدارك لأنه يعني مجرد زيادة. طيب ما نريد أن ندخل المعلومات، لكن طيب أظن الأمر واضح بالنسبة لما تقدم. طيب طيب نختم بهذه المسألة يعني التي هي كالتتمة لهذا الباب، ثم تأتي معنا مسائل يسيرة يعني في وتنبيهات في سجود السهو. مسألة الشك، نحن ما تقدم كله في التحقق، يعني إذا تحقق المسلم أنه زاد أو نقص، لكن النوع الثاني هنا أصلاً أنت ما تدري ماذا فعلت، شككت هل صليت ثلاث أو أربع. فهنا يأتي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يعني على ماذا؟ الأقل. ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، قال بعض العلماء قبل أن يسلم لأن الشك كأنه نقصان من الصلاة. قال: فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، يعني ما يدري ثلاثة أو أربع، رجحنا ثلاث وهي في الحقيقة أربع وزاد ركعة أصبحت خمس ركعات، هو ما يدري، فسجود السهو يشفع له صلاته، يعني لأنها رباعية مثلا أو ثنائية فتكون شفعا. وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان، يعني إغاظة للشيطان، يعني هو صلى شك ثلاث أو أربع وهي في الحقيقة ثلاث وأخذ بالثلاث، فهو ما زاد شيء في الصلاة، صلى صلاة صحيحة كاملة لكن سجد سجود السهو قبل السلام، فهذا من باب إرغام الشيطان. قال: رواه مسلم. فهذا الحديث يعني فيه بيان حكم الشك، أنه إذا شك في الصلاة فليأخذ باليقين، فليأخذ باليقين. وهذا مذهب جمهور العلماء أنه إذا شك في صلاته يأخذ باليقين دائما، وما ينظر في غالب الظن أو غيره. وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد ومذهب الحنفية أيضا، يعني إن ما تكرر عليه السهو دائما في صلاته فيبني على اليقين. فهو مذهب يعني جمهور العلماء. هناك الإخوة حديث آخر من باب الفائدة، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه الذي مر معنا، النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى خمسا ثم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين، وفي رواية: فليتم ثم يسلم ثم يسجد، يعني سجدتين بعد السلام. فبعض العلماء أخذ بالتحري أيضا. التحري ما معناه؟ يعني أن يكون غالب ظنك أنك صليت أربع ركعات ما صليت ثلاث ركعات، لكن أنت شاك تقول ثلاث أو أربع ثلاث أو أربع، لكن غالب ظنك أنها أربع. فعند الجمهور أنك تأخذ بالثلاث باليقين، تكون صلاتك تامة وأنت مرتاح وتسجد قبل السلام دائما. لكن قال بعض العلماء بالتحري، وهذا في الحقيقة مذهب قلة من العلماء، يعني هذا رواية عند الإمام أحمد غير مشهورة فقط، الذي قال بالتحري هذا رواية عند الإمام أحمد غير مشهورة. المشهور عند الإمام أحمد أن التحري للإمام فقط، أما المأموم والمنفرد فليس له أن يتحرى، يأخذ باليقين دائما. قالوا لأن الإمام له من ينبهه فيمكن أن يتحرى ويغلب غالب الظن، ثم المأموم ينبهه إذا أخطأ، لكن الإنسان إذا كان لوحده من ينبهه؟ ما له إلا أن يأخذ باليقين. وعند الحنفية إذا تكرر عليه السهو دائما في صلاته قالوا يأخذ بغالب الظن ك كأن هذا يعني من باب علاج الوسواس حتى لا يعني يشك دائما في الصلاة، قالوا يأخذ بغالب ظنه. لكن عندهم إذا كان هذا من أول ما أصابه يعني يصيبه السهو نادرا في صلاته، قالوا يبني على اليقين. فتلاحظ أن الذي عليه جمهور العلماء أنه يعني حتى الإمام أحمد في الرواية المشهورة أن المنفرد يأخذ باليقين دائما ما يأخذ بالتحري. فتحصل من هذا أن المذاهب الأربعة تقول باليقين، الأخذ باليقين وعدم التحري، وهذا والله أعلم أقرب، لأن حديث ابن مسعود يعني يحمل والله أعلم على الحالة التي ورد فيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا ثم يعني قال إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، يعني إذا تبين له أنه زاد ركعة كما حصل هنا في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب، يعني هنا تيقن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زاد ركعة ولهذا سجد بعد السلام. فيعني هذا يعني محمل حديث ابن مسعود والله أعلم. وأيضا مما يؤيد هذا أن حديث أبي سعيد الخدري النبي صلى الله عليه وسلم قاله ابتداء تشريعا عاما ابتدأ به، أما قول فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين بعد أن يسلم، هذا وقع في حادثة، فيعني الأولى أن يؤخذ ب يعني الشرع العام والله أعلم. ولهذا قال القاضي عياض في شرح حديث يعني ابن مسعود قال فهذا التحري عندنا وعند كافة العلماء هو البناء على اليقين المفسر في الأحاديث الأخرى، يعني أيضا حملوا حديث ابن مسعود على حديث أبي سعيد فليتحرى الصواب، يعني فليقصد اليقين، واليقين هو ماذا؟ أن تأخذ بالأقل. قال الله تعالى فأولئك تحروا رشدا، تحروا رشدا يعني قصدوا وطلبوه، فكذلك هنا فليتحرى الصواب، الصواب الذي لا شك فيه واليقين هو الأخذ بالأقل. وأما قول يسجد يعني بعد السلام لأنه زاد هنا، زاد هنا، فحملوا حديث ابن مسعود على حديث أبي سعيد. وأيضا الذي يدل على هذا أن هذا مذهب أغلب الصحابة رضي الله عنهم، هذا ورد عن عمر وعن علي وعن ابن عمر رضي الله عنهم أنهم كانوا يقولون بالأخذ باليقين، وعن ابن عباس، يعني بخلاف التحري وتغليب غالب الظن هذا يعني ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه والله أعلم. فهذا مذهب يعني أكثر أهل العلم وعامة العلماء، وإن كانت بعض الألفاظ في حديث ابن مسعود فليتحرى الصواب يعني محتملة لما قالوه من التحري فلينظر أحرى ذلك للصواب، وفي لفظ فليتحرى أقرب ذلك للصواب، لكن هذه ألفاظ مخرجها واحد والحديث واحد، فلعلها من تصرف الرواة. وما دام أنه يمكن حمل هذا اللفظ على اليقين يعني كما هو مذهب كافة العلماء وجمهور العلماء فهذا هو الأقرب والله أعلم، أن نفهم الأحاديث على فهم يعني جماهير أهل العلم. حتى الإمام الشافعي رحمه الله فسر هذه اللفظة، وهو حجة في اللغة الإمام الشافعي، فسر هذه اللفظة بالبناء على اليقين والله أعلم. فإذا عرفنا أن المصلي إذا شك في صلاته ثلاث أو أربع يأخذ باليقين دائما. نعم الإخوة، لو كانت هناك قرائن قوية أزالت الشك تماما فهنا نقول نعم أصلا هنا ما في شك، مثل الإمام، هذا يحدث أحيانا للإمام، هذا ذكره بعض العلماء أن الإمام مثلا ما يدري الآن هل يجلس للتشهد أو لا، فإذا جلس جلسة خفيفة وما يدري هو في الركعة الأولى ولا الثانية، جلس جلسة خفيفة فجلس المأمومون وسكتوا، فلان تأكد أن هذه إيش هي الركعة الثانية وأن جلوسه صحيح، هل يسجد للسهو؟ لا يسجد للسهو، خلاص انتفى الشك. فهذا يدلنا على أن موضوع تغليب غالب الظن وسجود السهو له، يعني هذا قول والله أعلم فيه ضعف، وإلا لألزمنا الإمام هنا بسجود السهو لأن حصل منه شك وتغريب غالب الظن مثلا. فلذلك الحنابلة قالوا هذا يفعل الإمام ما يفعل المأموم، لكن يعني قول جمهور العلماء يعني أقرب. وكذلك المصلي المنفرد مثلا يعني إذا حصل له شك يسير لكن بعد ذلك تذكر قال نعم أنا أذكر أني قرأت في الركعة الأولى سورة كذا وفي الركعة الثانية سورة كذا، الآن أنا في الثالثة يقينا، خلاص ذهب الشك، فيعني ما حصل عنده أدنى شك، فهنا يعني ليس عليه سجود سهو. لكن سجود السهو يكون يعني إذا حصل الشك، يعني ما تعرف ماذا ترجح، 50% كذا 50% كذا، أو الشك غالب مثلا، أو مستحكم يعني إلى الآن يوجد الشك ما انتفى تماما، فهنا تسجد تأخذ باليقين وتسجد للسهو. كذلك يعني إذا شك المسلم في ترك ركن من الأركان، يعني الآن قام ثم ذهل يقول أنا ما أدري ركعت الآن ولا ما ركعت، ويمكن ركع وقام من ركوعه لكن ذهل مثلا، أو سجد سجدة وقام من السجود ثم يعني أو هو في السجدة الثانية مثلا يقول ما أدري هي السجدة الأولى ولا الثانية، فهنا يبني على اليقين بمعنى أنه يسجد، ويبني على اليقين بمعنى أنه يركع ركوعا ثانيا. لكن إذا استحكم الشك وغلب على ظنه الشك فهنا يسجد أو يركع ثم يسجد سجود السهو بعد السلام. آسف هنا ماذا يسجد؟ هو شك في صلاته فيسجد قبل السلام، نعم يسجد قبل السلام، يعني كما أنه يعني شك في عدد الركعات 3 أو 4 يسجد قبل السلام كما حديث أبي سعيد، فكذلك يعني إذا شك يعني في صلاته يعني في الأركان كذلك يسجد قبل السلام. وبعضهم ذكر أنه لو سجد بعد السلام على حديث ابن مسعود لا بأس، لكن عرف من حديث مسعود والله أعلم جاء فيه زيادة واضحة وهي ركعة خامسة والله أعلم. فإذا إذا شك في عدد الركعات أو في الأركان نفسها فيأتي بما شك فيه ويسجد سجود السهو قبل السلام والله أعلم. تبقى معنا تنبيهات ومسائل يعني يسيرة في هذا الباب، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أطلنا عليكم.